بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 37 بعد 104 على 1.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجب أن ترى عجبا.
سمعت أحد الصوفية يدعو مالح، فقبل أن ممكن أن أحببت أن أتحرك.
أحسن.
قل اللهم انصر هذه الأمة إكراما لمحمد. نعم. نعرف أن التوسل المشروع يعني قد يكون بصالح الأعمال.
هو كذلك.
فقلت خلنا أتأكد أن يعني كان سمعتها جديدة هذه. فهل هي تابعة لما ورثنا أو لما علمناه من بدايهم؟
لا، هذا وإن كان غير وارد فهو لا يدخل في نوع التوسل بالمخلوق، وإنما هو يدخل في موضوع التوسل بصفة من صفات الله تبارك وتعالى.
نعم.
وهذا المعنى هو الذي قيل في حديث،
نعم،
على فرض صحته ولعلك على ذكر من ضعفه
ذاكره إذا كان الصلاة.
أيوة، فبحق السائلين عليك.
نعم.
وبحق من شاي هذا.
نعم.
فاستدل به بعض المبتدعة.
نعم.
على جواز التوسل المبتدع.
نعم.
فكان الرد عليهم من وجهين أو من ناحيتين.
نعم.
الأولى أن الحديث ضعيف لا يصح. والأخرى أنه لو صح فإنما هو توسل باستجابة الله عز وجل، ويعود الحديث حينذاك إلى أنه توسل بصفة من صفات الله. فكذلك يقال في هذه الجملة وإن كانت غير مأثورة.
يعني لو قال واحد اللهم انصر هذه الأمة إكراما لمحمد لا ننكر عليه.
لا ننكر عليه.
لا ننكر.
كما لو قلنا بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك.
نعم.
لكن قد يكون الإنكار من جهة أخرى، وهي أن مثل هذا التوسل قد لا يفيد إذا كان المتوسل مبطئا في العمل.
نعم.
من هذه الناحية فقط يمكن إلفات النظر.
أيوة.
أما من حيث العبارة نفسها.
نعم.
فلا غبار عليها.
جزاك الله خيرا.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله يا كريم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اقتتلون شهرا أو تغزوكم بين الأصفار، يقتتلون شهرا ولا يكل لهم سلاح ولا لكم، ويقذف الطير عليكم وعليهم، فإذا كان قال ربكم اليوم أسل سيفي من أعدائي وأنصر أوليائي، فيقتتلون ما رؤي مثلها قط، حتى تسير الخيل إلا على الخيل وتسير الرجال إلا على الرجال. الحديث في ابن عساكر كنز العمال، هل هو صحيح أم لا؟
لا، غير صحيح.
غير صحيح.
نعم. ولئن صح،
نعم،
فليس له علاقة بالفتن القائم الآن.
أبدا. سؤال ثاني، نصيحة بدي أستني على مجموعة كتب تكون مفيدة، أي كتاب تنصحني أو أي مجموعة تنصحني؟
هذا سؤال واسع جدا، لكن
باختصار
مهما اختصرنا.
نعم.
إذا كنت تريد كتبا في العقيدة،
نعم،
فعليك بأي كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية،
نعم،
وصاحبه ابن قيم الجوزية،
نعم،
وبخاصة الرسالة الحموية له.
نعم.
وإذا كان عندك رغبة في التوسع فعليك بشرح العقيدة الطحاوية.
شرح العقيدة نعم.
الطحاوية.
نعم.
إيه نعم. وإذا شئت من كتب الفقه فعليك بالروضة الندية.
نعم.
شرح الدرر البهية. ومن مصطلح الحديث الباعث الحثيث.
نعم.
شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير الدمشقي. والشرح لأحمد القاضي المصري.
نعم.
وإذا شئت في متون الحديث فخيرها الصحيحان.
نعم.
صحيح البخاري وصحيح مسلم.
نعم.
وعليك بمختصرهما.
نعم.
وكذا.
بارك الله فيك. طيب.
وفيك بارك.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول سؤال بدي أسأل بالنسبة لصلاة الوتر بالذات الركعة الأولى، هي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان يقرأ سبح.
إيه نعم.
هاي الفرض.
كيف؟
يعني إنه لازم الواحد شرط يعني؟
لا مو شرط ولا فرض، وإنما هو سنة. وأي شيء قرأ أسقط الفرض، بل أسقط المستحب من الإضافة بعد الفاتحة. أما قراءة سبح فهي سنة، إن فعلها أثيب عليها وإن تركها فلا عقاب عليه.
طيب السؤال الثاني لو سمحت، بالنسبة ل هو أنا مش حضر حديث بس إنه سمعت إنه لازم الواحد ما ينام إلا هو كاتب الوصية تبعته.
هو كذلك، والحديث الوارد في ذلك صحيح، ولكن الأمر يختلف خلاف الأشخاص. يعني مثلا شخص ليس له حقوق عند الناس ولا لأحد من الناس عليه حق، فهذا إن لم يكتب وصية فلا بأس عليه، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان حوله بعض الأقارب ممن قد يخالفون الشرع حينما يأتي الأجل إلى هذا الموصي، فحين ذاك عليه أن يوصي أهله بأن يطيع الله عز وجل ولا يخالفوه بمناسبة وفاته. واضح هذا الجواب؟
واضح.
إيه هذا المقصود بالوصية.
يعني مثلا أنه مثلا كأنا مش لازم اكتبها.
ايه بس انت عم تعرفيني على مجهول، لما بتقولي كأنا فانا ما تأذيني، وهذا امر طبيعي. ما اعرف انت فقيرة ولا غنية، تعيشين في بيت مسلم ملتزم الكتاب والسنة ولا ليس كذلك، المهم انت عرفتي الجواب، فانت بقى بتفصلي الجواب على نفسك. إن كنت غنية وعليك ولك ديون عند الناس فحتى ما يحرمها الورثة لازم تكتبي وصيتك، أو عليك ديون لازم تبيني شو عليك ديون، وهكذا. وإذا كان لك أقارب وكنت غنية فلا بد لك أن توصي إلى من ليس وارثا لك، وهكذا. أنا أعطيتك الجواب المجمل مع أسس يعني من البيان.
يعني مثلا في حالة أن الواحد بيش في يعني في أسرة مسلمة ومثلا ما عليه ديون للناس وما إله ديون، فشي طبيعي أنه ما يكتب عادي لأنه راحوا ما يتسموها بالشرع.
أي نعم.
يعني مش واجب أنه لازم الواحد.
أي نعم هو هكذا.
طيب ماشي، بارك الله فيك.
شكرا. وفي كبار.
مع السلامة.
الله يسلمك. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا من الجزائر، أود أن أسألكم سؤالين.
نعم.
السؤال الأول يا شيخ، هذه والدة، وهذه الوالدة قد تسبب مشاكل مع الزوجة، فكيف العمل؟
أفكر في هذا السؤال ماذا ينبغي أن يكون الجواب، وأنا لست عندك حتى أعرف كيف أنت تتصرف مع والدتك وكيف تتصرف هي مع زوجتك حتى أقول لك جوابا على سؤالك. العمل كذا، ما لي كيف يكون العمل، ولكنك لعلك تستحضر قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لعلك أنت تفعل، لعلك تفعل مع أمك كما قضى ربك في هذه الآية. أسألك ولا تجيب، لعلك تفعل ما قضى ربك في هذه الآية. طيب إذا ما هي المشكلة؟
المشكلة هي أنها تجهل الشرع وتخالفه في بيتي ومع زوجتي. وعندما مثلا أعطيك مثال يا شيخ.
لا لا، لسنا بحاجة لأمثلة. هل هي مثلا يعني أشد ضلالا من آزر أبو إبراهيم؟
أنا لا أعرفها جيدا، لا أعرف هذه القصة جيدا.
ما أنت تعرف أن إبراهيم عليه السلام كان خليل الرحمن وكان أبوه مشركا، ووعده في القرآن دائما يقول له: يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان، فكان دائما يترفق معه وهو مشرك. ووالدتك مهما كانت يعني جاهلة كما قلت فهي إن شاء الله ليست مشركة، فالمهم أن تترفق في معاملتها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيما يتعلق بزوجتك، هل هي صالحة إن شاء الله وتسمع كلامك وتطيعك؟
ليس يعني هذا مشكلة ثانية. هي أيضا يعني تجهل بعض الشرع،
ولذلك فكيف تريد مني جوابا لمشكلة بين مشكلتين، الأولى متعلقة بأمك والأخرى متعلقة بزوجتك؟ فأنت حل المشكلة بما يقتضيه الشرع والعقل معا. وفيك بارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا مشير مصر؟
أهلا.
أنا محمد عبد الله. أنا كنت جيت مع الأخ غازي مرة.
أهلا وسهلا.
في بعض الأسئلة عايزين نطرحها لحضرتك.
هات نشوف.
هل يجوز التبرع للحرب حاليا؟
الله يهديك على هذا السؤال.
تفضل.
حدد كلامك.
يعني
تتبرع للأمريكان والبريطان؟
لله.
لله.
هل يجوز؟
لمين يا أخي تتبرع؟
لأطفال العراق.
يجب مو يجوز، يجب.
يجب.
ايوه.
طيب بكره في صيام؟
بكره
في صيام باكر؟
صمت انت في رجب في؟
نعم بنا بصوم اثنين وخميس مشترك.
خبيك تصوم اثنين وخميس.
نعم.
بكره لا صوم.
بكره لا صوم.
اي نعم.
عايزين يعني حكم تارك الصلاة قطعيا.
حكم تارك الصلاة إن كان تركها كسلا.
نعم.
وهو يؤمن بشرعيتها.
نعم.
فهو مسلم فاسق.
نعم.
هو مسلم فاسق.
مسلم فاسق.
أيوة. أما إذا كان ينكر شرعيتها فهو كافر.
نعم.
مرتد عن دينه.
نعم. جزاك الله خيرا.
وإياك.
شكرا يا أخي.
أهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم
يا سيدي.
السيد الله
في واحد
واحد نعم
لكن مصاري
ايه
مسكت المدينة جايب تسمعني
ايوه
وما كده القعدات عنده سنة وما كده شايف قسم لنا في نادع ولنا في فعله بعد سنة محتاج من كلام اليوم يقول لي شوفي شيخي وشو من حلال من حلال
اولا وين ملايون
اجاب هالسنة
ها
عالطريق
عالطريق وهن مهرجين
والله شوية
شوية مو كتير
يعني
حوالي 100 دينار طيب وليه بعد سنة عم يفكر بهالسنة ليش تركن عنده
يقول يا بس لا تسأل
كيف
يقول بس لا تسأل
بلكي ناس يسألوا عنه وين لقاهم
عطريق وماشي
في عمان؟
لا برصيفة
وين؟
برصيفة
برصيفة؟ طيب برصيفة بلد قرية صغيرة ليش ما أعلن عنها؟
ما أعلن عنها وقال لي بك الجيران جماعة رمضان يسعرون وما في ناس
هو فقير ولا غني؟
والله محتاج إلى جهيد
محتاج إذا كان فقير ولا تجب الزكاة عليه فلينتفع فيهم ولكن إذا تبين صاحبهم لازم يؤديهم وبس وما إلا إذا كان بحاجة خليه يصرفها على نفسه فإذا تبين صاحبهم لازم يأدي لهم
ولين ما بيّن
لا ما بيّن أكل نصيبه
يعني حلال بين حرام بين
حلال حلال
بين حرام
لا
لا والبيّن يعني فدو يال
ايوه لابد
وما بيّن
لا حول ولا قوة
الا بالله
يا اخي بينا لك
ايوه
ان بين لازم يعدي له ما بين يا كل حلال جلال
طيب لو نفق يعني وافرق
ايه افضل
افرق
اذا انفقه على غيره افضل
وليس على غير الثاني مهرجمة يا سيدي
خلاص ما عندي جواب غير اللي سمعته
شكرا
اهلين لا حول ولا قوة نعم
السلام عليكم ورحمة
الله معذرة يا أستاذ
العفو شيخنا العفو
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم شيخنا
الله يحفظكم كيف أنتم
الحمد لله ما بارك فيكم الحمد لله
عسى الجميع بخير
الله يحفظكم الحمد لله رب الخير
أهلا مرحبا
بيت أبو أحمد عندكم يا أبو ليلى
أي نعم
بدي أسأل الصحف اللي جايكم من السعودية هذه
إيه هذه يعني جماعة ماذا أقول أنت أدرى
ما حول أن أقول
أبو بكر الجزائري كما كنتم سمعتم مقال منشور هنا كذلك صاحبنا القديم محمد أمان
كمان
أي نعم
سبحان الله
يا سيدي لا يخفاكم أن الفتنة هذه الحقيقة دخلت كل بيت
نعم
وأصابت كل فرد إلا من عصم الله وقليل ما هم يعني تجدون كلمات عجيبة جدا يعني كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله عن المقلد إنه يحطب الحطب ويلقيه على ظهره وفيه الأفعى تلدغه وهو لا يشعر
يا حول الله يا رب صحيح
أحدهما نقل عبارة للإمام النووي بأنه يجوز الاستعانة بالكافر إذا كان حسن الرأي بالمسلمين.
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر،
لا إله إلا الله.
يعني كان في بعض إخواننا العامي في الشام، عامي لكنه ما شاء الله كيس وفطن، كان يتكلم بكلام فيه يعني
حكمة
وفيه تباكي على الشعب المسلم بل وعلى البعثيين. يقول يا إخواننا لا تلوموهم لما بيقولوا إنه الدين أفيون الشعوب، لا تلوموهم لأنه هو فهمانين الدين. يجيب أمثلة اللي بيخرج من قضاء الحاجة وبيمسك حاله وبيدبك في الأرض وإلى آخره، يقول هذا هو الإسلام. لا تلوموهم إذا قالوا إنه الدين أفيون الشعوب. الله المستعان.
والله في عندكم ناس
بقى. اي نعم.
طيب الله اذا ممكن نتكلم من الاخ.
يلا بسم الله. طيب
عندي بعض الاسئلة، اولها خاص بالازمة بالفتنة التي اصابت المسلمين انا وهو، أن بعض من الأفراد من بلاد الجزائر يعني تطوروا، وهذا بعد طلب من قبل العراقيين، يعني طلبوا أن تأتي إليهم مجموعة محددة، فهل ذهابهم هذا، وهذا رغم أن الدولة لم تمنع ذهابهم هذا، يعني هل هو شرعي أم لا؟
ما نراه شرعيا لسببين اثنين. السبب الأول أنه دون إذن الدولة التي يعيشون تحت نظامها، والسبب الآخر أنهم أفراد ليس لهم صيانة كما تصان الجيوش برا وبحرا وجوا، فلهذا وذاك ما ننصح فردا أو أفرادا من الشباب المسلم المتحمس لإعانة الجيش العراقي أو الشعب العراقي إلا إذا كانت إعانة ليس لها علاقة بالقتال كالتمريض ومداواة الجرحى ونحو ذلك، فهذا شيء آخر ولا نرى منه مانعا. لعله وضح لك جوابي. هات غيره.
هذا رغم أنك ما ولو طلبا العراقيون طلبوا أن تكون مجموعة ويحددون عددها قبل أن يلتحقوا بالفن، هل
غير؟
ما يغير شيء؟
لا، لأن التدريب هناك قد لا يكون إسلاميا، قد لا يلتزم فيه الأحكام الشرعية، منها مثلا المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها ونحو ذلك مما قد يعترض سبيل المتمرنين. يعني مثلا في بعض البلاد كل من ينتمي إلى الجيش يفرضون عليه فرضا أن يحلق لحيته، وهذه ما أظنها من بشائر النصر. لعلك فهمتني؟
نعم بارك الله فيك. عندي سؤال آخر فيما يخص كتاب ابن القيم مدارج السالكين، هل فيه بعض المؤاخذات أم لا؟ ويقال أنكم تكلمتم فيه وقلتم انه مدارج سميتموه مدارج الهالكين، فهل هذا صحيح وهل هناك بعض المؤاخذات في هذا الكتاب؟
اما بعض المؤاخذات فلا يخلو الامر، اما اني سميته بمدارج الهالكين فهذا زور مبين. سمعتني؟
نعم.
طيب غيره ما عندك؟
نعم شيخ، أحنا يمكنكم ذكر بعض مؤخرات الكتاب هذا؟
لا ما يحضرني إلا أنه في عليه المسحة الصوفية. لا بد من هذا، هو كذلك.
إذا ألف كتابه مدارج الهالكين أثناء المرحلة الأولى، أي
نعم
بين المرحلتين وأثناء المرحلة الثانية،
هو هكذا ألف الكتاب قبل أن تتبين له الحقيقة أو المنهج السلفي. أين العملية من بدنها؟
في عنقها.
في عنقها. والكشف عن شعرها لما؟
لست أدري، يقال إنه ضروري. لست أدري.
يجب أن تدري، فإن كان ضروريا وكانت العملية الجراحية أيضا ضرورية جاز، وإلا فلا، إذا اختل أحد الشرطين لم يجد. بمعنى إذا كانت العملية الجراحية غير ضرورية لم يجوز أن تكشف عن عنقها فضلا عن عنقها وشعرها، أما إن كانت العملية الجراحية ضرورية وكان يكفي أن تكشف عن محل العملية فلا يجوز لها أن تكشف عن شعرها، لأن الضرورات تبيح المحذورات صحيح، ولكنها تقدر أيضا بقدرها، والعملية الجراحية قلت إنها إذا كانت ضرورية، فقد تكون غير ضرورية، قد تكون مثلا عملية تجميل كما يقولون اليوم، فلا يجوز هذا إطلاقا. وعلى كل حال فالجواب واضح لديك، وعليك أن تتعرف عما إذا كان الكشف عن الشعر ضروري والعملية الجراحية ضرورية.
بارك الله فيك شيخ.
وفيك بارك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من باقي أفراد الشركة؟
نعم.
شو بتقصد من باقي أفراد الشركة؟
كل موظف في هذه الشركة يدفع كل شهر مبلغ كذا يسمونه ضمان اجتماعي، بحيث إذا أصابته جائحة أو ما شابه ذلك من مرض أو هذا يحدد له راتب، لأنه ما يستطيع يكمل معهم العمل كتباعد.
جميل، هل أفهم من كلامك أنه واحد اشتغل سنين
نعم.
وما أصابته جائحة
نعم.
وكان دفع المبلغ المرقوم أعلاه
نعم.
شو استفاد هو من المبلغ؟
مصيره يحال على التقاعد بعد 60 عام.
شو الفرق بينه وبين ذاك الذي يعني أصيب بجائحة كما قلت؟
هذاك عجل له المرض يعني، وهذاك استمر في شبابه حتى 60 عام.
سؤال يا أخي، من حيث هذا المقتطع ما الفرق بين هذا الذي أصيب بجائحة وبين ذاك الذي لم يصب بجائحة ما طيلة سنوات العمل؟ شو الفرق في النتيجة؟
والله ما نعرف الشيخ ما شو قصدك
يا أخي. أنا اشتغلت أنا وياك في شركة 10 سنين.
نعم شيخ.
واقتطعوا من معاشنا نسبة معينة مثلي ومثلك.
نعم.
فاهم لهون؟
نعم شيخ.
طيب أنا أصب بجائحة.
نعم شيخ.
طيب فأحالوني على التقاعد بعد 10 سنين.
نعم.
كويس؟
نعم شيخ.
أنت لم تصب بجائحة.
نعم.
طيب أنت من هذا الاقتطاع ما الذي استفدته؟
ما استفدت شيئا إلا بعد 60 سنة. ما استفدت
أنا يعني. اسمع الآن قل ما استفدت شيئا. أنا ما الذي استفدته؟ جعل لي تقاعد.
نعم.
صح؟
نعم.
التقاعد هذا
نعم.
من أين أنا استفدته؟ منك ومن أمثالك.
صدقت شيخنا. نعم.
طيب الله يهديك.
نعم.
فإذا هذه مقامرة لا تجوز.
مقامرة
لا تجوز.
نعم جزاك الله خير.
لعلك فهمتني.
فهمتك يا شيخنا.
جزاك الله خير.
الله يجزيك الخير أنت. الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
لا تأخذنا شيخنا إذا يعني الواحد لأن الآن سألني يا واحد في المسجد وقال لي بالله تسأل لي الشيخ ما فقلت على الرأس والعين.
يعطيك العافية.
الله يجزيك الخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كان موجودا لحلتك إليه إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك شيخ.
السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك يا شيخنا؟
أهلين.
أخباركم؟
كيف حالك؟
الله يبارك فيكم.
إن شاء الله طيب.
الحمد لله رب العالمين.
ما عاد شفناك في المسجد.
والله كرامة إن شاء الله قريبا يا شيخ.
عسى أن يكون ذلك.
إن شاء الله. لو تكرمت علينا سؤال صغير والله.
تفضل.
بالنسبة لحكم اللولب يا شيخ.
اللولب هو نوع من العزل.
نعم.
ويختلف عن العزل. أولا أردت أن أقول هو نوع من العزل والعزل تجري عليه عديد من الأحكام الشرعية.
نعم.
لكن هو يختلف عن العزل من جهة أنه بيطلب أن المرأة تكشف عن عورتها لمن يركب لولبها.
نعم.
وبخاصة إذا كان المركب رجلا.
نعم.
هذا حرام لا يجوز.
نعم. وإذا وضع يعني مدة مثلا معينة من الزمن لسبب ضرورة في حمل المرأة يعني هل يجوز وضعه لمدة معينة مثلا أم
ما أبد ما نقول لمدة معينة. أرجو أن تنتبه أن هذا الوضع يتقدمه ارتكاب محرم.
نعم.
وهو الكشف عن العورة.
نعم.
فما هي الضرورة التي اضطرت هذه المرأة وزوجها لارتكاب هذا المحرم؟ ما ضرورة.
نعم.
فهمتني؟
فهمتك يا شيخ.
فإذا
لكن المقصود الآن انه يعني صار حاصل الفعل فعل الوضع للأولاد صار حاصل فدفع الفاعلة. يعني العذر اللي هي وضعته ذهب او كما تدعي. هل يطلبها اسم اذا بقي يعني او شيء ما من هذا الوضع؟
يعني هي الان تريد ان يعني تسحبه.
نعم. لانه في بقاءه الله اعلم انه في ضرر يعني على الصحة.
طبعا هو من اول في ضرر.
نعم.
فحينئذ لازم تعرض نفسها على طبيبة
امرأة يعني.
اي نعم.
نعم.
ولا تعود الى مثلها ابدا.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك.
جزاكم الله خيرا.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعيد معك يا شيخ.
أهلا وسهلا. كيف أمسيت؟
كيف حالك يا شيخ؟
كيف أمسيت؟
بخير والحمد لله.
ولعلك راض عني؟
أي نعم.
جزاك الله خير.
وإياك.
لكن أنت يجب أن تتعلم أن الرياح تجري في كثير من الأحيان بخلاف ما يشتهي الملاح، ولذلك فما ينبغي أن تعتب على أخيك إذا اعتذر إليك، ولا سيما وأنا أيضا في طريق تقديم الاعتذار مرة أخرى. عفوا، والمسألة الآن فيما فهمت منك ومن غيرك، لأن بعد أن اتصلت بي اتصلت بي امرأة وسألتها عنك فقالت لا أعرفه، فهل أنت لا تعرف امرأة دندنت حول ما أنت دندنت حوله؟
لا أعرفها.
فإذا في عندكم حركة الآن تشعرني بأن المسألة أخذت طورا جديدا، ولا بد والحالة هذه أن أجلس مع بعض إخواني الذين يجب علي أن أستشيرهم وأن أذكر لهم ما تكون عندي من آثار الفتنة القابعة هناك والخلافات الناشبة بين المسلمين. ولذلك فإذا كان عندك أسئلة أخرى علمية محضة غير الفتنة القائمة فهاتها ولا تبالي، أما إن كنت تريد ما أردت مني في الأمس واعتذرت لك بأنه كان عندي ضيوف فمع ذلك عتبت علي، فلذلك فأخشى ما أخشى أن تعتب علي مرة أخرى، لأنه الآن ما عندي ضيوف إلا بعض أخواننا وهما اثنان، وأحدهما هو أخونا أبو أحمد أبو ليلى، لكن عذري الآن هو أنني بعد أن اتصلت بي واعتذرت وما قبلت عذري ثم اتصلت بي تلك المرأة فدندنت حول ما دندنت أنت وبوضوح أكثر، فقد تكون عندي أن المسألة لابد لي من استشارة إخواني في ذلك، وأقول كما قلت لك في الأمس القريب هذا عذري، والعذر عند كرام الناس مقبول. فإن كان عندك سؤال آخر فتفضل به، وإلا فمعذرة إليك.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك.
طيب شيخ، أزيدك معلومات أنه بدأت تقع بعد بعض الاصطدامات.
يا أخي هذه عندي علم بها منذ 3 ليال.
اليوم في البلدة التي أنا مقيم فيها
نعم
خرج بعض الإخوة بعد العصر أو قبيل العصر للذهاب إلى قرية أخرى لمساندة إخوانهم زعموا لتجمع ومسيرة، فتصدت لهم الحرس الوطني وضربوهم بالقنابل المسيلة للجموع.
قد كان ما قد خفت أن يكون، إنا إلى الله راجعون. لقد أنذرناهم قبل وقوع الإضراب، لأن هذه النتائج ستكون مريرة جدا. نعم.
طيب يا شيخ، أنا قبلت عذرك جزاك الله خيرا، لكن يعني متى إن شاء الله ستكون نتيجة هذه الاستشارة مع بعض الإخوان وتكونون مهيئين للكلام في هذا الموضوع حتى نتصل بكم إن شاء الله؟
لا أدري متى، هذا يعود إلى التيسير، فنحن غدا مجتمعون، لكن إذا كان الجمع حاشدا فلا نستطيع أن نبحث في مثل هذه القضايا. واليوم الاثنين في عنا اجتماع مع بعض من يدعون الاعتزال، وهكذا تمشي الايام، وكما قلنا لك تجري الرياح بما لا يشتهي الملاح، فلذلك ما نستطيع ان نعدك منذ هذه الساعة.
طيب في سؤال شيخ.
نعم.
ما حكم ستر المرأة عند دفنها؟ يعني إذا أدخلوا المرأة في القبر بعض الناس يجعلون فوقها إزارا عندما يكون الذين أدخلوها في القبر يسوونها في القبر، فما حكم هذا العمل؟
ما فهمت الصورة يا أخي. هذا الإزار يعني يدفن في التراب ولا كيف؟ إذن ما المقصود به؟
يعني إذا أدخلوا المرأة في القبر هناك مثلا شخصان يدخلان معها إلى القبر لوضعها،
نعم،
وهناك شخصان هناك شخصان يقفان على حافة القبر، أحدهما من قبل الرأس والآخر من قبل الرجلين،
نعم،
يمسكان بإزار حتى لا يرى الواقفون على شافة القبر المرأة.
أي الآن وضح السؤال، يعني هذا المقصود ألا يرى حجم عضو من أعضاء المرأة المكفنة بالكفن، أليس هذا هو الذي يبدو؟ وهل هذا هو المفهوم عندكم ولا يقصد شيء آخر؟ فإذا كان هو هذا فلا نرى في ذلك بأسا.
نعم. طيب.
غيره.
طيب. بالنسبة للتسمير بصلاة، يقول يا جماعة
لا ليس من النعي، لكن هل هناك حاجة أم لا؟ فإن كان هناك حاجة لهذا التنبيه فلا بأس به، كأن تكون الجنازة مثلا في مكان لا يراه الداخلون إلى المسجد فيلفت نظرهم إلى هذا من أجل أن لا تفوتهم فضيلة الصلاة على الجنازة. أما إذا كانت الجنازة واضحة يعني موضوعة بجانب داخل المسجد وكل من دخل المسجد وقع بصره عليها فلا داعي لمثل هذا التنبيه.
طيب، فيه إنسان له أخ يشتغل في البنك الربوي، وكل واحد منهما يسكن لوحده في سكن خاص، فأخونا هذا الذي لا يشتغل في البنك يتحرج من الذهاب إلى زيارة أخيه، وهذا طبعا يقدم له الطعام، فما حكم هذا الذهاب؟
إذا كان الذهاب لا يقترن معه التذكير والنصح لهذا الأخ الذي يعمل في البنك فما ينبغي أن تكون مثل هذه مخالطة والمطاعمة. أما إذا كان ما بين آولة وأخرى يذكر أخاه فما في مانع، والحالة هذه أن يأكل من طعامه وأن يشرب من شرابه.
يعني التذكير لا يكون كلما زاره،
لا، وإنما مراوحة.
طيب يا شيخ، بالنسبة لإنسان كان قد وضع ماله في البنك الربوي و صارت هناك أموال ما يسمى بالزائدة وهي ربا، فماذا يفعل بها هذا المسلم بعد أن علم الحكم؟
ينفقها في المرافق العامة،
لا يتركها لأصحاب البنوك،
لا يتركها لأصحاب البنك ولا ينفع بها شخصا بعينه ولو كان فقيرا.
لماذا؟
لأنه مال حرام.
حرام. هو مال حرام يا شيخ، ليس لذاته بل لوصفه.
ولا لا أدري ما وراء هذه الفلسفة. فهل لك أن تشرح لي؟
نعم. يعني قد يكون الشخص الذي سيعطيه المال محتاجا إليه.
سامحك الله.
هذا
المال. سامحك الله.
آمين.
وأنا حينما قلت لك ولو كان فقيرا يعني فهمت فقيرا غير محتاج؟
لا.
فإذا ما معنى إعادتك الكلام؟ بلفظ قد يكون محتاجا، بينما أن أكدت لك وقلت ولو كان فقيرا.
طيب هناك شخص فعل هذا وأعطى مالا من هذا الربا، أعطاه لامرأة فقيرة، فكيف يفعل الآن؟
يتوب إلى الله ولا يعود إلى مثلها أبدا.
يعني لا يطلبه منها؟
لا.
طيب آخر سؤال يا شيخ.
نعم.
هناك شخص كان يشتغل مع أخيه في بيع الملابس، لنفرض أن الكبير اسمه زيد.
نعم.
والصغير اسمه عمر. فزيد هذا الكبير كان يغش ويحلف كاذبا، يغش بالسلعة إذا كان مثلا هناك لو فيه عيب يخفيه وسط الأثواب التي ليس فيها عيب، ويغش في المعاملات ويحلف بالله كاذبا لقد أعطي كذا. فعمر الآن بعد أن تاب وقد شاركه في بعض هذه الأعمال، عمر الآن يريد أن يعرف هل يبقى معه في هذا العمل أم يخرج، علما أنه يشتغل معه مضاربة. زيد هو صاحب المال وعمر الصغير هذا هو يعمل بجهده.
متى اكتشف عمر الصغير غش زيد الكبير؟ متى اكتشف هذا؟
هو اكتشف من زمان لكنه تاب قريبا.
فإذا كان قد تاب قريبا فليقم بواجب نصحه لزيد.
نعم.
وأن يردعه بكل وسيلة بحكمة عن مثل هذا العمل، كلما لاحظ منه كذبا، كلما لاحظ منه غشا، حتى يثور زيد الكبير على عمر الصغير.
أيوة.
وحين ذاك ستقع الواقع بينهما، فإما أن يفصله زيد من الشراكة، وإما إن تحمله وصبر عليه في وعظه وإرشاده فيرجى أن يستنصح. فإن يأس عمر فعليه أن يفصل المعاملة معه أو المشاركة.
طيب إذا انفصل هل هو يريد أن يطلب المال الآن؟ لأنه عمر هذا لا يأخذ راتبا وإنما يعمل مع أخيه شقيقه ويأكلان معا في البيت ويسكنان معا، لكن لو حدث أن عمر أراد أن ينفصل فيريد أن يطالب بحقه من المال، فهل يطالب؟
إذا كان عمر يعني ما شارك زيدا في عمله المخالف للشرع فبلا شك هذا حقه، أما إن كان شريكا معه في المخالفة المذكورة فحينئذ يحتسب ذلك عند الله عز وجل، إلا أن يكون مضطرا فيأخذ من هذا المال الوسخ ما هو بحاجة إليه والآخر يخرجه من حوزته على الطريقة المذكورة آنفا.
طيب إذا كان هو لا يعلم، هو شاركه على كل حال في بعض الأمور في بعض الأحيان لكن لا يعلم يعني العدد،
هنا يعمل اجتهاد ولا بالظن، ليس هنا أكثر من ذلك.
طيب في سؤال آخر.
وين هذا صار آخر وذاك أخير، كيف يجتمعاني؟ تفضل
شيخ.
تفضل.
بارك الله فيك. عندنا نظام سحب الرخصة، رخصة السواقة أو القيادة، قيادة السيارة. هناك المعلم الذي يدرس الإنسان اللوحات ويدرسه كيفية قيادة السيارة نظريا وتطبيقيا. مثلا مبلغ لمدة شهر حتى يتدرب الذي المتعلم، ثم بعد شهر يأخذه هذا المعلم، يأخذ المتعلم إلى المهندس
الفاحص
وينظر هل في خلال هذا الشهر تعلم أم لا، فينظر بالميدان في قيادته للسيارة، ثم يسأله عن بعض اللوحات، فإذا فاز أعطاه رخصة السيارة السياقة. لكن هناك بعض المعلمين يأتي إليه إنسان ويقول له: يا معلم، أنا لا أريد أن أدرس لمدة شهر، أعطيك المبلغ لأنني أعرف اللوحات وأعرف السياقة، فبعد شهر نلتقي عند المهندس وأركب السيارة وأسوق أمامه ويسألني عن بعض اللوحات وبغير تدريس، فما رأيكم في هذا العمل؟
رأيي أن هذا المعلم يجب أن يمتحن هذا الذي لا يصبر على التمرن شهرا، فإذا وجده بعد الفحص العملي كما لو كان متمرنا عنده لا مانع أن يتفق معه، وإلا فلا، أي لا ينبغي أن يغره المال، وإنما يكون مقتنعا فعلا بصدق ذلك المتعلم، وهذا الصدق لا يظهر للممرن المعلم إلا بأن يجربه مرة أو مرتين حتى يقتنع بأنه أهل ليمتحن عند المهندس، وإلا بكون رشوة.
نعم.
أقول وإلا يكون رشوة، فهمتني؟
نعم نعم.
طيب غيره.
طيب لو أخذ مثلا الحكومة جعلت مثلا 4,000 دينار، فهو لما يتفق معه على أن لا يدخل التعليم يعطيه 4,000 زائد ما يتراضيان عليه، فما حكم هذا المال؟
ما فهمت عليك، هل هذا يخرج عن السؤال السابق؟
هو
فإذا
لكن هنا قضية مال
يا أخي، المال أيضا في القضية الأولى فيها مال.
لكن لكي يسمح له هذا المعلم بعدم الدراسة لمدة شهر، المتعلم يعطيه مالا يرضيه به.
يا أخي هذا هو سؤالك الأول. هذا هو سؤالك الأول وهو جوابي كما سمعت.
أنا قصدي يا شيخ أن الحكومة جعلت مثلا من أراد أن يتعلم لمدة شهر فليدفع 4,000 دينار مثلا. طيب
لمن يدفع؟ لمن يدفع؟
يدفع للمعلم.
يا أخي إن كان 4,000 ولا 1,000 ولا 100 الله يهديك، إيش الفرق؟ قلنا لا يجوز أن يرشحه للامتحان لدى الدولة إلا بعد أن يمتحنه هو مرة أو مرتين أو أكثر حتى يطمئن أنه صادق فيما يقول.
نعم
إيش الفرق بين السؤال الأول والأخير؟
ما في فرق.
طيب غيره.
طيب جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وإياك إن شاء الله.
دعواتكم.
موفقين لكل خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.